قلنا في المسألة الثامنة والثلاثين والمصنف يطرح الشالات ثلاثة على الحمد وما يتعلق بالحمد. ذكرنا مقدمات ثلاثة قبل أن نتحدث عن هذه الإشكالات، ثم ذكرنا بعد ذلك الإشكالات وأجبنا عنها. بقي مطلب وحيد أخير في المسألة 38 حتى بعد ذلك ننتقل إلى المسألة 39. في هذا المطلب المصنف يطرح أبحاثا ثلاثة. البحث الأول الوضع والحمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هما من المعقولات الأولية أم من المعقولات الثانوية؟ ثم إذا كان من إذا كان التثنية الوضع والحمد، وقلت المراد بالوضع يعني الموضوع والمراد بالحمد يعني محمول، ثم الموضوع والمحمول هل هما من المعقولات الثانية بعد أن ننتهي في جواب السؤال الأول لأنهما من المعقولات الثانية، هل هما من المعقولات الثانية المشككة أم المتواضعة؟ ثم ثالثا البحث الثالث، وهل الموصوفية أو الاتصاف، هل الموصوفية أو الاتصاف من الأعيان أم من المعقولات؟ هذه أبحاث ثلاثة يذكرها المصنف في آخر المسألة 38 حتى بعد ذلك ينتقل إلى المسألة البحث. أما البحث الأول، شنو البحث الأول؟ الموضوع والمحمول، الوضع والحمل، هل هما من المعقولات الأولية أم من المعقولات ثانوي؟ احنا في مباحثات سابقة اعطينا ضابطة من خلالها نميز بين المعقول الاولي وبين المعقول الثانوي. ان قلنا ان المعقول له ما بإزاء في الخارج فهو معقول اولي، وان لم يكن له ما بإزاء في الخارج فهو معقول ثانوي. ثم المعقول الثانوي إن كان منشأ انتزاعه في الخارج فهو معقول ثاني فلسفي، وإن لم يكن له منشأ انتزاع في الخارج فهو معقول ثاني. هذا تقدم وتكرر في أكثر من مناسب. الموضوع والمحمول هل هما معقولات أولية أم معقولات ثانوية؟ وإذا كان من المعقولات الثانوية هل هما من المعقولات الثانوية الفلسفية أم من المعقولات الثانوية المنطقية؟ الجواب احنا نطبق الضابط، نطبق الضابط. شوف اخوان، هل للموضوع ما بإزاء في الخارج؟ عندما أقول مثلا الإنسان عالم، أرجو أن لا تستعجل، الإنسان عالم، الإنسان مفهوم الإنسان له ما بإزاء في الخارج فهو معقول أول، عالم له ما بإزاء في الخارج فهو معقول أول. لكن أنا ما أسأل عن الإنسان هل هو من المعقولات الأولية أم الثانوية، وما أسأل عن مفهوم العالم هل هو من المعقولات الأولية أو الثانوية، إنما أسأل هذا الإنسان وجد في مكان أطلق عليه موضوع، والعالم وجد في مكان أطلق عليه ماذا؟ محمول. أقول الموضوع بما هو موضوع،
مع قطع النظر عن مصادق الموضوع الإنسان والحديث والجدار والمحمول بما هو محمول، مع قطع النظر عن مصادقه العالم والكاتب والشاعر سؤال الموضوع بما هو موضوع والمحمول بما هو محمول، هل لهما ما بي إزاء في الخارج؟ الجواب لا، ليس لهما ما بإزاء في الخارج. وإذا لم يكن لهما ما بإزاء في الخارج فهما من المعقولات الثانية. إن قلت يا بمو الإنسان الواقع محمول له ما بإزاء في الخارج، أقول هذا الذي في الخارج هو بإزاء الإنسان وليس بإزاء الموضوع، هذا الذي في الخارج هو بإزاء العالم وليس بإزاء ماذا؟ المحمول. أما الموضوع بما هو موضوع وأما المحمول بما هو محمول فليس لهما ما بإزاء في الخارج، وإذا لم يكن لهما ما بإزاء في الخارج فهما من المعقولات الثانية لا من المعقولات الأول. السؤال الثاني، هو من المعقولات الثانية الفلسفية أم من المعقولات الثانية المنطقية؟ شنو كانت الضابطة في تمييز الثاني الفلسفي من الثاني المنطقي؟ قلنا إن كان له منشأ انتزاع في الخارج فهو ثاني فلسفي، وإن لم يكن له منشأ انتزاع في الخارج فهو ثاني منطقي. وأقول يا أخوان الموضوع والمحمول وصفان منتزعان من طرفي القضية. أنا إذا نظرت إلى طرفي القضية سواء في الذهن أو في الخارج أنتزع من الطرف الأول عنوان الموضوع وأنتزع من الطرف الثاني عنوان المحمول، إذن الموضوع والمحمول وصفان منتزعان من طرفي القضية، وإذا كانا وصفين منتزعين فلا بد لهما من منشأ انتزاع، وإذا كان لهما منشأ انتزاع فهما من المعقولات الثانية ماذا؟ فلسفية. إذن جوابا عن سؤالنا الأول، الموضوع والمحمول ليس من المعقولات الأولية بل هما من المعقولات الثانية الفلسفية. أما أنهما من المعقولات الثانية فلأنهما ليس لهما ما بإزاء في الخارج، وأما أنهما من المعقولات الثانية الفلسفية للمعقولات الثانية المنطقية، وذلك لأن لهما منشأ انتزاع. واضح إن شاء الله. وطبعا هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها تحديد أن هذا المفهوم من المعقول الأول أو من المعقول الثاني. الطريقة الأولى شنو كانت؟ ننظر إلى الخارج، فإن كان له سيدنا ما بإذا فهو الأول، وإن لم يكن له ما بإذا فهو الثاني. هذه الطريقة الأولى التي من خلالها نميز المعقول الأول من المعقول الثاني. وهناك طريقة ثانية أشرنا إليها في مباحثة سابقة، قلنا إن كان المعقول يتعقل أولا فهو معقول أول، وإن كان المعقول يتعقل بعد تعقل الأول يعني يتعقل ثانيا فهو معقول الثاني. التطبيق، أقول الإنسان عالم، أنا أتعقل أولا الإنسان وأتعقل أولا ماذا؟ العالم، ثم أتعقل ثانيا أن الإنسان موضوع، وأتعقل ثانيا أن العالم ماذا؟ محمول. فتعقلي لكون الإنسان موضوع بعد تعقل نفس الإنسان، وتعقلي لكون العالم محمول بعد تعقلي لنفس العالم. إذن تعقل الموضوعية والمحمولية يأتي في المرتبة الثانية، وإذا كان التعقل في المرتبة الثانية فهذا معقول. جواب أريد من الأخوة، هذا معقول إن شاء الله، هذا واضح. هذا جوابنا عن السؤال الأول. وأما السؤال الثاني، شنو كان السؤال الثاني؟ هذا الموضوع والمحمول بعد أن انتهينا إلى أنه من المعقولات الثانية، هل هو من المفاهيم المشككة، هل هما من المفاهيم المشككة أم هما من المفاهيم المتواترة؟ الجواب: الموضوع والمحمول من المعقولات الثانية المشككة، لا من المعقولات الثانية المتواترة. ودائما الأخوة يلاحظون بنظر الاعتبار أن التشكيك له صور ثلاث: مرة التشكيك بالأولوية، ومرة التشكيك بالأولية، ومرة التشكيك بالشدة والضعف. وإحنا ما استنر بوقتها قلنا مثلا وجود العلة أولى من وجود المعلوم، وجود الله أول ووجودنا ثاني، وجود أو بياض القرطاس أشد من بياض مثلا الجدار أو السد. هذه الصور الثلاثة للتشكيك. سؤال: لكي ننتهي إلى التشكيك لا إلى التواطؤ، هل ينبغي أن تكون الصور الثلاثة كلها موجودة أم لا يكفينا شكل من أشكال التشكيك، يكفينا نحو من أنحاء التشكيك؟ الجواب: يكفينا نحو من أنحاء التشكيك. إذا صدقت إحدى الأنحاء الثلاثة للتشكيك فنقول أن هذا المفهوم ماذا؟ مشكك. لا جيد. وفي المقام عندما يعرض هذان المفهومان على الأخوة، مثلا الجسم والسواد، ويقال لأحد الأخوة كسيد حبيب: هل يصلحان للموضوعية هذان المفهومان، هل يصلحان لأن يكونا موضوعا أم لا يصلحان؟ هذا واحد. وإذا صلحا لأن يكونا موضوعا، هل صلاحيتهما للموضوعية بدرجة واحدة حتى أقول أنهما من بنحو التواطؤ، أم أن صلاحيتهما للموضوع بدرجة متفاوتة؟ وشنو المثال؟ لا ينسون الجسم والأسود. الجواب: خوف كلاهما يصلح لأن يكون موضوعا، أقول الجسم أسود وأقول الأسود جسم. إذن كما الجسم صلح لأن يكون موضوعا، كذلك الأسود صلح لأن يكون موضوعا. السؤال: صلاحية أحدهما للموضوعية هل هي أشد، هل هي أولى، هل هي أول من صلاحية الآخر؟ لو صلاحيتهما للموضوعية بدرجة واحدة، إن قلتم بدرجة واحدة يعني الجسم متواطئ والموضوع متواطئ سيكون، وإن قلتم بدرجة متفاوتة سيكون الموضوع من المعقولات المشكلة. أعطوني جواب على هذا السؤال. سؤال واضح لو أعيد: هم الجسم يصلح أن يكون موضوعا، وهم الأسود يصلح أن يكون موضوعا. صلاحية الموضوع للانطباقي على هذين المثالين هل هي بدرجة واحدة أم بدرجة متفاوتة؟ الجواب: لأن الظاهر صار عدم الريوض مذنع. جواب الجسم أولى لأن يكون موضوعا من السوادي، وذلك لأن الجسم ذات، لأن الجسم جوهر، والذات والجوهر الأصل فيها أن تكون ماذا؟ موضوعا. ولأن الأسود عرض، ليس كذلك؟ والعرض الأولى فيه أن يكون ماذا؟ محمودا. لهذا كون الجسم موضوعا أولى من كون الأسود موضوعا. فالموضوعية صدقت عليهما، وإن صدقت على الاثنين، لكن صدقت عليهما بدرجة واحدة أم بدرجة متفاوتة؟ متفاوتة. فنقول الموضوع من المفاهيم المشككة. مثال آخر، عندما أعطي للأخوة هذين المثالين، المثال الأول الإنسان والكاتب، وأسأل شيخ نعيم: يا شيخ نعيم هل هذان، بعد جواب واضح، هل هذان المثالان يصبحان لأن يكونا محمولين؟ وإذا صلحا هل يصبحان بدرجة واحدة أم متفاوتة؟ الجواب عن السؤال الأول شيخ نعيم، الجواب نعم يصلحان. أقول الإنسان كاتب وأقول الكاتب إنسان، فكلاهما يصلح لأن يكون محمولا. السؤال الثاني هم للشيخ نعيم: يا شيخ نعيم هل صلاحيتهما لأن يكونا محمولا بدرجة واحدة أم بدرجة متفاوتة؟ الجواب لا، بدرجة متفاوتة. فإن صلاحية الكاتب لأن يكون محمولا أولى، وبعد اتضح السبب، أولى من صلاحية الإنسان لأن يكون محمولا. صلاحية الزواج لأن يكون محمولا أولى من صلاحية الجسم لأن يكون ماذا؟ محمولا. وذلك لأن السواد والكاتبية وصفان، لأن السواد والكاتبية عرضان، والعرض والواس أولى بالمحمولية من الجوهر والذات. واضح إن شاء الله. لهذا نقول أن الموضوع والمحمول من المفاهيم المشككة، بمعنى أن كل واحد منهما ينطبق على مصادقه لكن بدرجة متفاوتة. هذا الجواب عن السؤال الثاني. السؤال الثالث ذكروني به سريعا، شنو كان السؤال الثالث؟ ثالث هذا السؤال، شوف أخوان، أنا عندي موضوع اللي هو في مثالي مثلا الإنسان، وعندي محمود اللي هو كاتب، وعندي طرف ثالث غير مرئي في القضية اللي هو النسبة، اللي هو الاتصال. الإنسان متصف بالكاتبية، أقول هذا الاتصاف، اتصاف الإنسان بالكاتبية، هل هو من الأعيان أم من المعقولة؟ يعني الاتصاف، اتصاف الموضوع بالمحمول، المصنف يعبر عنها بالموصوفية، هل له تحقق في الخارج كتحقق الإنسانية وتحقق الكاتبية في الخارج أم لا؟ أن الاتصاف معقول ذهني محض لا تحقق له في الخارج. شنو الجواب؟ هاب أقول الاتصاف، احسنتم يا سيدي، ليس له تحقق في الخارج. لماذا؟ لأنه لو كان للاتصاف تحقق في الخارج، والاتصاف عرض، والعرض في الخارج يوجد مستقلا أم لا بد له من محل؟ لا بد له من موضوع، لا بد له من ماذا؟ من محل. خوف، إذن الاتصاف لا بد له من ماذا؟ لو قلنا بأنه خارجي وهو عرض، وكل عرض لا بد له من ماذا؟ من محل. خوف، سيكون المحل متصفا بالاتصاف. خوب ننقل الكلام إلى ذلك الاتصاف الثاني ونقول هذا الاتصاف هل له تحقق في الخارج أم لا؟ إن قلت له تحقق فأقول الاتصاف عرض، والعرض لا بد له من ماذا؟ من محل، فسيكون للمحل اتصاف ثالث، أنقل الكلام إلى ذلك الاتصاف الثالث وهكذا يتسلسل. إذن الموضوع وإن كان له مصادق في الخارج والمحمول الموضوع، لا الموضوع بما هو موضوع، لا أقصد الإنسان والعالمية، ولا احنا انتهينا في الأمر الأول إلى أن الموضوع والمحمول من المعقولات الثانية وليس لهما ما بإذان في الخارج. لكن إذا نظرت إلى هذه القضية الإنسان عالم، الإنسان له ما بإذاء في الخارج والعالم له ما بإذاء في الخارج، السؤال النسبة بينهما، نسبة العالمية إلى الإنسان، اتصاف الإنسان بالعالمية هل لها تحقق في الخارج؟ هل لهذا الاتصاف تحقق في الخارج؟ الجواب لا، وإلا لو كان له تحقق في الخارج والاتصاف عرض والعرض لا بد له من محل، فسيكون هذا المحل متصفا. نسأل هذا الاتصاف الجديد هل له تحقق في الخارج أم لا؟ إن قلت له تحقق لا، واضح إن شاء الله بهذه المطالب الثلاثة إن شاء الله الواضحة ننتهي من المسألة 38 وطبق العبارة حتى تحول إلى المسألة 39، وراح يشوفون الأخوة المسألة 39 مسألة بسيطة ليس فيها ما يستحق. نعم الكلام، كل الكلام سيكون في المسألة 40. بلش.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال والحمل والوضع من المعقولات الثانية يقالان بالتشكيل وليست الموصوفية ثبوتية.
لا لا أبل العبارة مرة أخرى شيخنا. قال
والحمل والوضع من المعقولات الثانية،
هاي إشارة إلى المطلب الأول. بل
يقالان بالتشكيل،
يقالان يا هم يقالان ألف التثنية، الوضع والحمل، وقيت مكان الوضع كتبولي موضوع ومكان الحمل كتبولي ماذا؟ محمول. بل
وليست الموصوفية ثبوتية،
وليست الموصوفية ثبوتية أي وليست الموصوفية خارجية. بل
وإلا تسلسل،
وإلا شنو؟ وإلا وإلا لو كانت الموصوفية خارجية لوقعنا في محذور التسلسل الباطل. بل
نقول الحمل والوضع من الأمور المعقولة،
بل
وليس في الخارج حمل ولا وضع،
يعني ليس لهما ما بالذات في الخارج،
بل الثابت في الخارج هو الإنسان والكتابة.
ها الثابت في الخارج الإنسان والكتابة، وليس الموضوع بما هو موضوع والمحمول بما هو محمول. بل
وأما صدق الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي.
شنو صدق الكاتب على الإنسان؟ يعني الاتصاف، يعني الوصية.
ولهذا حكمنا بأن الحمل والوضع من المعقولات الثانية ويقالان بالتشكيك.
بل
فإن استحقاق بعض المعاني
بعد واضح ويقالان بالتشكيك. بل
فإن استحقاق بعض المعاني للحمل أولى من البعض الآخر.
شنو المعاني التي تستحق الحمل؟ كن نكتب أمثلة كالعلمي والقيامي والسوادي، فإن هذه أعراض، والأعراض أولى بأن تكون ماذا؟ محمولا. بل
وكذا الوضع،
وكذا الوضع صدق البعض لأن يكون موضوعا أولى من البعض الآخر كالإنسان والجدار، مو هذه؟ لأن هذه ذوات، لأن هذه جواهر، والجوهر أولى بأن يكون موضوعا. بل
فإذا قلنا الجسم أسود،
بل
فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف
بالسواد،
والموصوفية أمر اعتباري،
هذا المطلب الثالث، بس
لا خارجي حقيقي.
بس
لأن الموصوفية لو كانت وجودية،
لو كانت وجودية يعني شنو؟ لو كانت خارجية بس
لازم التسلسل،
بس
وبيان الملازمة،
بيان الملازمة بين الملازمة بين كون الموصوفية خارجية وبين الوقوع في محذور التسلسل. بل
أنها لو كانت خارجية،
أنها سيدنا أن الموصوفية، بل
لو كانت خارجية لكانت عرضا قائما بالمحل،
لكانت اسم كان، لكانت الموصوفية التي هي عراب لا بد لها من ماذا؟ من محل بل.
فاتصاف محلها بها يستدعي موصوفية.
فاتصاف محلها محل الموصوفية بها بالموصوفية يستدعي أن تكون هناك موصوفية جديدة، وهذه الموصوفية الجديدة إما أن تكون خارجية أو لا، وهكذا. فننقل الكلام إليها لهذه الموصوفية الجديدة وهكذا. أما المسألة التاسعة والثلاثون، قلت من المسائل البسيطة تشتمل على مطلبين. المطلب الأول أننا سنقسم الموجود إلى موجود بالذات وإلى موجود بالعرض، والمطلب الثاني سنقول أن الوجود على أقسام أربعة، من هذه الأقسام الأربعة قسمان حقيقيان اللي هو الوجود الخارجي والوجود الذهني، وقسمان اعتباريان اللي هم الوجود اللفظي والوجود الكسبي. وتقسيم الوجود إلى أقسام أربعة هذا تقدم في منطق الشيخ المظفر كما هو واضح. أما المطلب الأول، شنو المطلب الأول؟ تقسيم الوجود إلى الموجود، تقسيم الموجود إلى موجود بالذات وموجود بالعرض. شوفوا دائما أنا لعله في مناسبات عديدة وقلت للأخوة، هذا زينا بداية الحكمة سيدنا، وقلت للأخوة صارت أشبه بمحفوظة البلبل الفتان، ما أدري بعد الكتاب سألوها. عموما شوفوا أخوان يقسمون الموجود إلى أقسام أربعة، ودائما نحن نشرح. الأول في نفسه لنفسه بنفسه، الثاني في نفسه لنفسه بغيره، الثالث في نفسه لغيره بغيره، كن نكتب هندنه حتى ما أصدر للعادة، الرابع في غيره لغيره بغيرها، عيدها مرة حتى نقول الأقسام. حكيت عن أقسام أربعة، الثلاثة الأولى نسميها موجود بالذات، الرابع شو نسميه؟ موجود بالعرض. أول عيدها سلام، الأول في نفسه، هذا كله للأول، في نفسه لنفسه بنفسه، نكتب بين قوسين واجب الوجود جل وعلا. الثاني في نفسه لنفسه بغيره، شو نسمي هذا؟ الجو. الثالث في نفسه لغيره بغيره، هذا شو نسمي؟ العرض. وهذه الثلاثة يجمعها عنوان واحد هو الموجود بالذات.
أنا بنفسي.
في لا موجود في نفسي، سأتي عليها سيدي. الرابع خلينا أعطي ضابطة الرابع، في غيره لغيره بغيره، هاي شو نسميها؟ هذا اللي نسميه الموجود بال، يسمونه معاني حرفية، يسمونها أمور اعتبارية، يسمونها الموجود. احنا نريد مع مطلبنا الرابع نسميه موجود بالعرض، الثلاثة الأولى نسميها موجودة بالعرض. شنو أساس هذا الثاني؟ شوف أخوان، مرة الموجود موجود في نفسه وعلامة الموجود في نفسه أنه يمكن الإشارة إليه. أعم من أن تكون الإشارة إشارة حسية كما لو أشرت إلى الجدار أو أشرت إلى اللاو، أو تكون الإشارة إشارة معنوية عقلية كما في الإشارة إلى الباري جل وعلا، الباري ذلكم الله ربكم له الملك، باري أشار إلى نفسه ليس كذلك، لكن يا إشارة بالإشارة المعنوية العقلية الذهنية. فكل موجود أمكن الإشارة إليه شو يسمونه موجود بالذات، الموجود بالذات ما كان له وجود حقيقي، هذا تعريف الموجود بالذات، بحيث يمكن الإشارة إليه، أعم من أن تكون الإشارة حسية أو تكون الإشارة معنوية. هذا الموجود بالذات، والموجود بالذات هذا اللي نعبر عنه في نفسه، مرة يكون وجوده في نفسه مستقلا ووجوده لا يحتاج إلى علة مستغن عن العلة، اللي وجوده مستقل في الخارج نسميه لنفسه، واللي وجوده لا يحتاج إلى علة نسميه بنفسه. لهذا المصداق الوحيد للقسم الأول في نفسه لنفسه بنفسه هو واجب الوجود جل وعلا، فإن أولا وجود واجب الوجود وجود حقيقي، لهذا قلنا في نفسه، ووجوده لا يحتاج إلى محل في الخارج، لهذا قلنا جاوبون إخوان لا لنفسه، ووجوده غير محتاج إلى العلة، لهذا قلنا بنفسه. إذن في نفسه إشارة إلى وجوده الحقيقي، ولنفسه إشارة إلى وجوده المستقل غير المحتاج إلى محل إلى موجود، وبنفسه إشارة جاوبون إخوان إشارة إلى وجوده المستغني عن العلة. ولا تجد مصداقا آخر يتمتع بهذه المزايا الثلاثة، أعيد المزايا الثلاثة، أن وجوده بالذات يعني وجود حقيقي، وأن هذا الوجود الحقيقي مستقل في الخارج لا يحتاج إلى موضوع إلى محل، وأن وجوده هذا مستغن عن العلة في نفسه لنفسه بنفسه. لا تجد لهذا العنوان ولا تجد لهذا القسم مصداقا سوى الباري جل وعلا. أما القسم الثاني من أقول في نفسه يعني وجوده بالذات حقيقي، لنفسه يعني في الخارج لا يحتاج إلى موضوع، لكن قلت الثاني قلت بنفسه لا، وإنما قلت بغيره. شنو معنى بغيره؟ يعني هو وإن استغنى عن الموضوع عن المحل في الخارج إلا أنه محتاج إلى العلة. هذا مثال جميع الجواهر، الجدار والإنسان والبراد والكرسي و و و و و هذه الجواهر وجودها سمعون إخوان أولا حقيقي، ثانيا لا تحتاج إلى محل، لكنها لا تستغني عن العلة. هذا القسم الثاني من أقسام الموجود بالذات، من أقسام الموجود الحقيقي. القسم الثالث من أقسام الموجود بالذات الموجود الحقيقي، هذا ضابط في نفسه لغيره بغيره. أما قولي في نفسه سيدنا إشارة إلى أن الوجود وجود حقيقي، وقولي لغيره إشارة إلى أن هذا الموجود الحقيقي لا يستغني عن الموضوع عن المحل في الخارج، بل لكي يوجد في الخارج لا بد له من ماذا؟ من محل، لا بد له من موجود. وقولي بغيره إشارة إلى أنه كما يحتاج إلى الموضوع في الخارج كذلك لكي يوجد يحتاج إلى علة، وهذا مثال ماذا؟ العرب. وشوية كون العرب وجود حقيقي شوية بي لعله تشويش لهذا يستدل عليه. شلون يستدل؟ يقول هذا الكتاب، انطوني كتاب من الكتب، شنو لون هذا الكتاب؟ احمر. هذا الكتاب أولا وجد ثم عرض عليهم اللون. إذن ليس اللون والكتاب شيئا واحدا، بل هما شيئان، بدليل أن الكتاب وجد ثم عرض عليه اللون الأحمر، أو أن الكتاب بعد أن تلبس باللون الأحمر يمكن أن يسلب منه ماذا؟ ذلك اللون الآخر الأحمر. هذه إشارة إلى أن ماذا؟ أن اللون غير الكتاب، أن العرض غير الجوهر، وكما أن للجوهر وجود حقيقي كذلك للعرض وجود ماذا؟ حقيقي. إذن الأقسام الثلاثة الأولى تشترك في أن وجودها وجود، جاوبون أخوان، حقيقي. نعم تختلف هذه الثلاثة في أن القسم الأول مستغن عن الموضوع في الخارج ومستغن عن العلة ففيه استغناءان، وأما القسم الثاني فهو وإن استغنى عن الموضوع في الخارج لكنه احتاج إلى العلة، فالقسم الثاني فيه استغناء وفيه ماذا؟ احتياج. وأما القسم الثالث فهو محتاج إلى الموضوع في الخارج ومحتاج إلى العلة ففيه احتياجان. لهذا أسمي القسم الأول أبو الاستغنائين، وأسمي القسم الثاني أبو الاستغناء الواحد والاحتياج الواحد، وأسمي القسم الثالث أبو الاحتياجين. واضح إن شاء الله؟ الأول واجب الوجود، الثاني الجوهر، الثالث ماذا؟ العرض. لكن وإن اختلفت في الاستغناء والاحتياج هذه الأقسام الثلاثة لكنها اشتركت في شيء شيخ أمير، ما هو ذلك الشيء؟ أن وجودها وجود حقيقي، أنها موجودة بالذات لا بالعرض. أما القسم الرابع ويا إن شاء الله شيخ محمد، أما القسم الرابع من قلت في غيره ترى يهمنا أنا ما يهمني لنفسه بنفسه، هذا أنا زايد خير جبت يهمني في نفسه لو في غيره، إن قلت في نفسه فوجوده وجود حقيقي، وإن قلت في غيره فوجوده وجود ماذا؟ اعتباري. هذا الذي في غيره إن شئتم سميتموه بالوجود غير الحقيقي، وإن شئتم سميتموه بالموجود بالعرض. والموجود بالعرض له مصادق كثيرة، منها الأعدام الخاصة، أعدام الملكات كعدم زيد وعدم الجدار وعدم البصر وعدم الزواج، فإن كل هذه أقول مثلا العمى وأقول مثلا العزوبة لها وجود حقيقي؟ لا أقول أخوان لا، نحن ننظر إلى هذا الشخص الذي لا يبصر وننتزع منه عنوان العمى، ننظر إلى هذا الشخص غير المتزوج وننتزع منه عنوان العزوبة، فالعمى والعزوبة أخوان موجود بالذات لو موجود بالعرض؟ الجواب موجود بالعرض وليس له وجود حقيقي. كذلك الأمور الاعتبارية سواء كانت اعتبارية ذهنية أو اعتبارية شرعية، مثلا الزوجية من الأمور الاعتبارية الشرعية، الزوجية لها وجود حقيقي؟ جاوبون أخوان لا. الملكية اللي هي من الأمور الاعتبارية الشرعية لها وجود حقيقي؟ لا. هذه الزوجية والملكية شو يسمونها؟ موجود بالعرض، وجوده وجود اعتباري لا حقيقي، هاي الاعتبارية الشرعية. كذلك في الاعتبارات العقلية الذهنية كالإمكان فإن الإمكان اعتبار ماذا؟ ذهني. وهل للإمكان وجود حقيقي؟ الجواب
لا.
إذن الموجود بالذات هو ذلك الموجود الحقيقي الذي ينحصر في أقسام ثلاثة: واجب الوجود والجواهر والأعراض. الموجود بالعراض هو ذلك الذي ليس له وجود حقيقي، ليس له وجود مستقل، وهذا يشمل الأعدام الخاصة ويشمل الأمور الاعتبارية ذهنية، كانت تلك الأمور الاعتبارية أو شرعية. إن شاء الله نطبق. قبل ما نطبق واضح بالي المطلب إن شاء الله.
المسألة 39 في انقسام الوجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض. قال: ثم الوجود قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض. أقول الموجود إما أن يكون له حصول مستقل في الأعيان أو لا يكون.
هذا المراد بالحصول المستقل، المراد بالحصول المستقل، شيلول المستقل كتبول في نفسه، ولا خاف يضمون الأخوة من المستقل الذي لا يحتاج إلى موضوع، وإلا إذا فسرنا المستقل بأنه الذي لا يحتاج إلى موضوع ستخرج ماذا؟ وياه ستخرج الأعراض. لهذا الفسر المستقل يعني ما كان وجوده وجودا حقيقيا أو ما كان وجوده في نفسه لندخل الأعراض.
والأول هو الموجود بالذات سواء كان جوهرا أو عرضا،
سواء ذكر مصداقين من مصاديق الموجود بالذات اللي هو الجوهر والعرض. الجوهر نكتب فوقه في نفسه لنفسه بغيره، العرض نكتب فوقه في نفسه لغيره بغيره، وأكو مصداق ثالث ضيفه اللي هو واجب الوجود. واجب الوجود نكتب فوقه في نفسه لنفسه بنفسه.
فإن العرض وإن كان لا يوجد إلا بمحله لكنه موجود حقيقة،
موجود حقيقة بدليل أننا نجد الكتاب ثم يعرض عليه الناؤون.
فإن وجود العرض ليس هو بعينه وجود المحل.
أشوفه قلت لكم لأن هذا القسم الثالث من الموجود بالذات اللي هو وجود العرض فيه قضى ركز عليه.
إذ قد يوجد المحل بدون العرض،
قد يوجد الكتاب من دون الداون بل
ثم يوجد ذلك العرض فيه،
ثم يوجد ذلك العرض فيه في المحل بل.
فالجسم إذا حل فيه السواد بعد أن لم يكن،
الجسم لم يكن أسودا ثم عرض عليه السواد، يقولون والله العالم هم يقولون، يقولون مثل الحجر الأسود، الحجر الأسود لم يكن أسودا يقولون الله العالم، لكن يقولون بسبب ذنوب الناس صار أسودا، فوجد الحجر اللي هو جوهر ثم عرض عليهم السواد، هذا معناه أن هناك اثنينية وأن السواد غير الحجرية. بل
والثاني هو الموجود بالعرض.
بل
كأعدام الملكات.
بل
والأمور الاعتبارية الذهنية التي
أعدام الملكات بعد كتبولي: عدم زيد، عدم الكتاب، عدم الزواج، عدم البصر، والأمور الاعتبارية. والأمور الاعتبارية قسمناها إلى أمور اعتبارية شرعية كالملكية والزوجية، وأمور اعتبارية عقلية كالإمكان. بل
والأمور الاعتبارية الذهنية التي لا تحقق لها في الأعيان.
بل
ويقال إنها موجودة في الأعيان بالعرض.
بالعرض. بل النوع شنو دقيق؟ عندنا دقيقة هذا المطلب الجاي أبوكيكم دقيقة كافية عليه، كافية عليه، واستعير من الأخوة هسه مو أنتوا ذا خلصوا الرصيد تدايرون بالشركة، هسه أنا راح أدايم من الأخوة دقيقتين، والدقيقة اللي عندي قصارا
لا
طبعا هذا الحكي اللي حكيته ما يلتزم من الدقيقة. أجي شوف أخوان إيه حكي يمشي شوية. الوجود على أقسام الأربعة، من هذه الأقسام الأربع وجودان حقيقيان اللي هم الوجود الخارجي والوجود الذهني، طبعا وقع الخلاف الوجود الديني هل هو وجود حقيقي أم وجود اعتباري. المشهور الثابت لدى المحققين أن الوجود الذهني وجود حقيقي، فصار عندي الوجود الحقيقي على قسمين، وجود خارجي ووجود ماذا؟ ذهني. والوجود الاعتبار المجازي على قسمين، وجود لفظي ووجود كتبي. ومرادي بالكتبي ما يعم الكتابة والنقش، يعني أنا مرة أكتب كلمة شمس ومرة أرسم شمس، مرة أكتب كلمة زوجة ومرة أرسم غوريلا، مو كلاهما يعد من الوجود الكتبي. واضح إن شاء الله سيدنا، واضح إن شاء الله، هاي من الصبح مو سيد. واضح إن شاء الله. يقولون يا بليش اعتبرت الوجود اللفظي والوجود الكتبي من الاعتباري لا من الحقيقي؟ يقول احنا انما جئنا بالوجود اللفظي للدلالة على الوجود الذهني، وجئنا بالوجود الكتبي للدلالة على الوجود اللفظي. فش نكتب؟ الوجود الكتبي دال مدلوله الوجود اللفظي، والوجود اللفظي دال مدلوله الوجود الذهني. دال وجود الذهني وحكي بين أسلك، والوجود الذهني دال مدلوله ماذا؟ الوجود الخارجي. أطبق أسلك.
قال وأما الموجود في الكتابة والعبارة مجاز.
وأما الموجود في الكتابة والعبارة، الكتابة إشارة للوجود الكتبي، العبارة إشارة للوجود اللفظي. بل
أقول للشيء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان.
الأعيان الخارج. بل
ووجود في الأذهان وقد سبق البحث فيهما.
يا هو اللي سبق فيهما البحث، الوجود الخارجي والوجود الذهني. بل
ووجود في العبارة ووجود في الكتابة.
العبارة إشارة إلى اللفظ، الكتابة إشارة للكتبي. بل
والذهن يدل على ما في العين.
والذهن يدل، نكتب والوجود الذهني دال مدلوله ما في العين. ما في العين يعني ما في الخارج. بل
والعبارة تدل على العمل.
والوجود اللفظي دال مدلوله ماذا؟ الوجود الذهني. بل
والكتابة تدل على العبارة.
والوجود الكتبي دال مدلوله الوجود اللفظي.
لكن الوجودان الأولان حقيقيان.
يا هما الوجودان الأولان المفروض، لكن الوجودين الأولين عن العبارة. لكن الوجودين الأولين الحقيقي الذهني والخارجي مخصصة بعد
والباقيان مجازيان.
والباقيان يعني اللفظي والكتبي.
إذ لا يحكم العقل بأن الشيء موجود في اللفظ والكتابة، لكن لما دل عليه حكم على سبيل المثال.
ها إذا 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 العقل لا يحكم بأن لا وجود في اللفظ ولا وجود في الكتب، لماذا سميتموه ماذا سميتوا الثالث والرابع وجودا؟ يقول لأنهما دل على الوجود الذهني والخارجي والدال على الخير كفاعله، فسمينا الوجود الكتبي والوجود اللفظي ماذا؟ وجودا وان لم يكونا حقيقه الوجود. ان شاء الله تم المطلب. شوفوا بعد احسن من هيك ما في.
ان شاء الله غدا في المساله 40. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله بيته الطيبين الطاهرين.